إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توقفنا أيها الإخوة إلى قول المؤلف: ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. وقلنا أنه يتقرر بالدخول بالموت، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، وقول عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة. وهذا القول خلافا لمالك رحمه الله، فإنه قال ليس لها إلا نصف المهر. والراجح كما قلنا مذهب الجمهور، لما روى أبو داود والنسائي والترمذي بسند صحيح أن ابن مسعود سئل عن امرأة تزوج عليها زوجها ثم مات ولما يدخل بها، فقال لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليه العدة. فقام معقل بن سنان الأشعري فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، ففرح بها ابن مسعود. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وحكم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام بأن المرأة إذا تزوجها الرجل ومات ولما يدخل بها فإن لها المهر كاملا، سواء كان مهر المثل أو المهر المسمى، والله أعلم. أما الدخول فإن هذا مجمع عليه، فإن هذا مجمع عليه، على أن الرجل إذا دخل بها فإن لها المهر كاملا. لكنهم اختلفوا، ما معنى الدخول؟ هل الدخول هو المسيس بأن يطأها كما هو مذهب الشافعية ومالك، أو المسيس هو الدخول دون المسيس، أو الدخول معناه أن يخلو بها ولو لم يمسها كما هو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وقول عند الشافعية، واختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول هو الأظهر، وهذا القول هو الأظهر، وهو أنه يثبت المهر بمجرد الدخول إذا أمكن معه الاستمتاع. وليس الدخول فقط أن يرخي الستور ويغلق الأبواب ثم يفتحه سريعا كما قال ابن تيمية، بل لا بد من وجود خلوة يمكن معها إيش؟ الاستمتاع، بأن يجلس مقدار ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، هذا هو المقصود، والله أعلم. وأما أن يرخي الستور ثم يفارقها سريعا فنقول هذا لا يعد، فهذا لا يعد. ومما يدل على ذلك، أقول ومما يدل على ذلك، ما رواه سعيد بن منصور والبيهقي بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر، إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر. وصح ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما رواه سعيد بن منصور والإمام البيهقي في السنن الكبرى، من أصفق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر. وأما حديث زرارة بن أوفى قضى الخلفاء الراشدون على أنه إذا أرخيت الستور وأغلقت الأبواب فقد وجب المهر، هذا حديث منقطع، ولكنه صح عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. ثم قال المؤلف: ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. يعني لو أن الرجل تزوج المرأة وسمى لها مهرا ثم فارقها قبل أن يدخل بها، فإن المهر حينئذ إن كان الفرقة بسببه، إن كان الفرقة إيش؟ بسببه، فإنه إيش؟ يتنصف المهر، ويتنصف بكل فرقة. مثل ماذا فرقة من جهته؟ مثل أن يطلق، صح؟ هذا من جهة الزوج ومن جهة غيره؟ من جهة الزوج. أو يكون الرجل به عاهة، مثل أن يكون به انفصام في الشخصية، ومعروف مرض الانفصام في الشخصية عند الطب النفسي، أو يكون مجبوب ليس له آلة ذكر، أو يكون به عقم، فإنه يجوز للمرأة أن تمانع من ذلك وتطلب نصف المهار، لأن الفرقة بسببه أم بسببها؟ هو امتناع من عندها، لكن امتناع بسببه هو، فحينئذ يتنصف المهار لأنه لم يخبرها قبل العقد. وأما إن كان من عندها بسببها ولم يكن من عنده قبل أن يدخل بها، فإنه يسقط لها نصف المهر. مثل أن يتزوج المرأة وقال لا أخبروها، قال أريد أن أراها، قالوا لا ما تراها، طبيعتنا ألا يرى الزوج المرأة قبل أن يدخل بها، فتزوجها، فلما عقد عليها قبل أن يعلم بها علم أن بها برص، أليس البرص عيبا؟ نعم. فله حينئذ أن يفسخ ويستحق المهر أم نصف المهر؟ ما تستحق شيئا، ما تستحق شيئا، والله أعلم. وحينئذ إن كان قد سمى مهرا أو أعطاها فيجب عليها إيش؟ أن ترجعه. ولهذا قال المؤلف ويسقط، يعني يسقط المسمى أو نصف المهر إن كان بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. طيب لو كان بها عيب ودخل بها فما لها؟ لها المهر كاملا بما استحل من فرجها، أليس كذلك؟ وعليه الرجوع على من غره كما مر معنا. ثم قال المؤلف وينبغي لمن طلق زوجاته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. هذه المتعة التي يسميها العلماء سنة، لقول تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد اختلف العلماء في المتعة هل هي واجبة أم مستحبة، نقول الأقرب والله أعلم أنها واجبة في حق من لم يسمي لها مهرا ولما يدخل بها، وسنة في حق من طلقها بعد الدخول، والله أعلم. ثم شرع المؤلف في باب عشرة النساء فقال، تفضل يا شيخ عيسى.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب عشرة الزوجين. يلزم الكل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله حقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا متفق عليه، وفيه خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه.
تفعلها. قال المؤلف باب عشرة النساء، وفي بعض النسخ باب عشرة الزوجين. وعشرة الزوجين معناها هو التبادل العاطفي والتبادل بين الحقوق بين حق كل واحد من الزوجين، هذا هو المقصود بذلك، ليشمل بعد ذلك العشرة بالمعروف من المحبة والعاطفة، وكذلك القسم، وكذلك الوط، وكذلك النفقة، وكذلك الخدمة. ثم قال المؤلف يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ومعنى المعروف هنا المعروف عند الناس، فإذا كان الإنسان يتعارف الناس على أنه يحسن في بشاشة وجهه فإنه ينبغي للزوج أن يبش في حق زوجته، وكذلك للزوجة أن تصنع ذلك، لقول ابن عمر رضي الله عنه إنما المعروف شيء هين، وجه طليق ولسان لين. وعلى هذا فإذا كان الناس قد تعارفوا على أن الإنسان صاحب المعروف أن يكون بشوشا مع الخلق فإنه مع زوجته من باب أولى، وكذلك الزوجة كذلك. ثم شرع المؤلف ببيان أن المعروف هو الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه، يعني لا يتأخر. فإذا كانت المرأة لها نفقة على زوجها فلا يسوغ لزوجها أن يتأخر، لأن بعض الأزواج هداهم الله يريد أن تتذلل له المرأة أكثر وأكثر، ويريد أن يبين قدره أو عظم حقه عليها، فربما صنعت له ما صنعت حتى يعطيها حقه، وهذا نوع من إيش؟ من المطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وكذلك الزوجة إذا لم يكن بها عاهة أو عيب أو غير ذلك فتأخرت في حق زوجها، مثل أن يكون غداء أو تتأخر فيه أو عشاء أو تتأخر فيه، فهذا ظلم في حقها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وهذه الأشياء لابد فيها من المعاشرة بالمعروف. ولهذا من المعروف أن الرجل إذا أعطى زوجته حقها لا يظهر أثر كراهية ذلك على وجهه، فإن بعض الناس إذا أعطى شيئا من المال مما أوجب الله عليه فعله تجده يشق ذلك عليه في خروج شيء من ماله، فربما تغير وجهه، فإذا أعطى قال: وينكم؟ هي خذ. هذا التعامل ليس من المعروف. كذلك المرأة إذا طالبها زوج أن تأتي تقول لهم نعم ثم ترفع صوتها، فهذا ليس من العشرة بالمعروف، وهذا هو كل بحسبه. وإذا كان الناس في الماضي يتعاملون بين الزوجين بألفاظ يا هيش أو كذا كما يعرفها الناس، فإن هذا ربما يكون مقبولا في ذاك الزمان لأنهم تعارفوا بهذا الطبيعة، لكنه في هذا الزمان لا يمكن أن يستساغ أو يسلم. ثم بيّن المؤلف حقوق كل واحد من الزوجين فقال: وقد شرع في حق الزوج على زوجته، لأن حق الزوج على زوجته أولى من حق الزوجة على زوجها وسوف نأتي ونبين أن النشوز ليس نشوز الزوجة على زوجها، بل أن الفقهاء يقولون نشوز الزوج أيضا على زوجته، ولكن نشوز الزوجة أولى بالاهتمام لأن حقه عليها كبير. ولكن أيضا الزوج أحيانا يكون ناشز حينما يمنعها حقها من النفقة أو من السكنة أو غير ذلك. ثم قال المؤلف: ويلزمها طاعته في الاستمتاع، يعني لا تمانع إذا رغب فيها وأرادها ليلا أو نهارا، فإنه لا يجوز لها أن تمانع وتقول لا أنا مشغولة أنا عندي كذا. ولهذا إذا لم يكن عقد النكاح اشترط على الزوج أن تتوظف المرأة فإنه لزوجي أن يمنعها أن تذهب إلى العمل، لأنه حقها أو حقه عليها فأما مع الاشتراط فإن حقه قد تنازل عنه فأصبح هذا حقها، والله أعلم. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تمانعه من الاستمتاع. ولهذا جاء في الحديث عند الإمام أحمد: لو أن لا تمانع المرأة إذا دعا الرجل أحد إذا دعا الرجل امرأته فلتأتي ولو كانت على قتب، يعني ولو كانت فوق بعير، وفي رواية: ولو كانت عند تنور. تعرفون التنور يا أخوان المخبز، أحيانا يخسر الإنسان ومع ذلك تأتي المرأة لذلك، وهذا يدل على أهمية أن تعلم المرأة أن حق زوجها عليها في الاستمتاع كبير. وبعض النساء بمجرد أن يكون عندها أولاد يقول لها تعالي، تقول لا أنا أجلس عند أولادي، وهذا كله لا يجوز. ثم قال المؤلف: وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، يعني لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن الزوج. فلو جاء أبو الزوجة فأخرجها فقد أثم أبو الزوجة وأثمت البنت، فإنها حينئذ تطيع أباها أم تطيع زوجها؟ تطيع إيش؟ تطيع زوجها. وإذا قالت أنا أعجز أن أخالف والدي، قلنا ما معنى العجز؟ هل العجز العاطفي؟ إن كان العجز العاطفي فإن عجز العاطفي من قبل الزوج أولى. وعلى هذا فلا يسوغ للأب أن يأتي إلى بيت زوج ابنته فيخرج ابنته أو يطلب منه أن يسافر بها طوعا أو كرها، كل ذلك لا يجوز والله أعلم. وعلى هذا فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا تدخل، كما قال في الحديث المتفق عليه، لا تصم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، إلا بإذنه. وعلى هذا فإذا كانت المرأة لا يجوز لها أن تدخل أحدا إلا بإذن الزوج، فإن خروجها من باب إيش؟ من باب أولى. ثم قال المؤلف والقيام بالخبز أو بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، يعني أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف، بأن تطبخ له وأن تغسل ثيابه وتنظف داره وتنظف أولاده، هذا هو العشرة بالمعروف، هذا هو الراجح والله أعلم. وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية، وقد كان الصحابيات رضي الله عنهن يصنعن ذلك، فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حينما تزوجها الزبير بن العوام فأخبرت أنها كانت تصلح فرس الزبير وتعلفه وتذهب به وتنظفه، وكانت تعجن ولم تكن تحسن تخبز، يعني ما نقصها إلا أن ما تحسن إيش؟ الخبز. قالت فكنا نساء من الأنصار وكنا نساء صدق يأتين إلى بيتي فأصنع لهن العجين فيخبزن في ذلك. فهذا يدل على أن المرأة من العشرة بالمعروف، ومن الواجب عليها أن تطبخ وتخدم زوجها في ذلك، خلافا لابن حزم، فإن ابن حزم يقول لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها، بل إنما جاءت للاستمتاع، وعلى هذا فإذا أراد زوجها أن تخدم أو تطبخ فإنها لها أن تمانع، لأنه ليس ذلك حقا لها. وما رأيكم في هذا؟ وما رأيكم في هذا؟ الحقيقة ما في دليل، ما في دليل على هذا ولا ذاك. وأنا أتعجب إذا قلنا بهذا أنه لا يجب على المرأة، الآن المرأة تطالب زوجها أن يذهب بها إلى السفر، ولا بد نذهب إلى السفر، ولا بد نذهب إلى أهلي كل أسبوع. لو حاكمنا المرأة بمثل ذلك لقلنا لا يجب على زوجك أن يخرجك إلى أهلك كل أسبوع، ولا يجب على زوجك أن يسافر بك كل سنة أو كل عطلة، ولا يجب على زوجك أن يكلف نفسه وطاقته للنفقة في كل يوم أو في كل شهر أو في كل مناسبة ثوب. لكننا نقول هذا كله من العشرة بالمعروف، فكذلك يجب على الزوجة أن تخدم زوجها. وبالمناسبة لأن نفض غبار الكسل منكم، أحد الإخوة يقول اتصل علي بعض الإخوة وعنده زوجته وهي تدرس في الدراسات الإسلامية، فقالت لزوجها أنا لا يجب علي أن أخدمك، لأن مذهب الحنابلة أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، والرجال إدارة أعمال ما يعرف ولا يعرف هذا. يقول فاتصل علي فأخبرني، فقلت هذا مذهب الحنابلة، ولكن الراجح الرواية الأخرى عند الحنابلة واختيار ابن تيمية رحمه الله. يقول فقال بك يا شيخ تقنعها. يقول أخذت السماعة فقالت يا شيخ لا أنا صراحة مقلدا مذهب الحنابلة. قال طيب هذا ليس من العشرة بالمعروف. قالت أنا مالي، هذا حقه. قال رجل أعطينا التلفون أنا أعلمه. قالت ماذا تقوله؟ قال بقول مذهب الحنابلة التعدد، استحب التعدد. فقالت رضيت خلاص ما قال خلي يقلده مذهب الحنابلة بهذا. وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان لا بين الزوجين أن تصل الأمور إلى ما هو حقي وما هو حقك. ودائما أقول أن الأمور إذا وصلت مثل هذا فإنها تكون الحياة رتيبة، تكون مليئة بالتكلف، مليئة بعدم الوئام. لكن إذا كان فيه نوع من العطايا، المرأة يعني تتحبب إلى زوجها، الزوج يبذل شيئا من المال ومما يستطيعه لا يبخل، فإن ذلك نوع من الوئام والسعادة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم قال المؤلف وعليه، وعليه يعني وعلى الزوج، إذن المرأة يلزمها، فإذا لم تطعه في الاستمتاع أو بدت تخرج من غير إذنه أو بدت لا تخبز ولا تعجب ولا تحسن الطبخ، فإنها تعد إيش؟ أحسنت، تعد إيش؟ ناشزة. وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، فإذا لم يصنع ذلك يعد إيش؟ يعد ناشزا، يعد ناشزا، وعليه نفقته. ولهذا أجمع أهل العلم على أنه يجب على الرجل أن يقسم إذا كان عنده نساء، ويجب عليه أيضا النفقة لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. وأجمع أهل العلم أيضا أن يكسوها لأن هذا من النفقة، وكل ذلك بالمعروف. واختلف العلماء هل يجب أن ينفق على حال الزوجة أم حال الزوج، على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أنه على حال الزوجة، ما الدليل على ذلك من القرآن؟ لا، الواقع أن الآيات في هذا في القرآن لم تكن ظاهرة، لكن من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين لهند بنت عتبة خذي وولدك ما يكفيك، وهذا يدل على أنه نظر إلى من؟ إلى حال الزوجة. وأما من نظر إلى حال الزوج فإنه نظر إلى الآيات في قوله تعالى إيش؟ لينفق ذو سعة من سعته، وقال تعالى وعلى المقتر قدره، وعلى الموسع قدره، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فهذا يدل على أن الشارع نظر إلى حال الزوجة من وجه، ومرة نظر إلى حال الزوج من وجه، فدل ذلك على اعتبار ماذا؟ النظرين، يعني حال الزوج وحال الزوجة، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف دليل النفقة والكسوة، فقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. ومما يستدل في هذا الباب ما رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول عندي دينار، قال أنفق على نفسك، قال عندي دينار آخر، قال أنفق على زوجك، قال عندي دينار آخر، قال أنفق على ولدك، قال عندي دينار آخر، قال أنت أبصر به، أنت أبصر به، والله أعلم. ثم قال المؤلف استوصوا بالنساء خيرا، فإنه ينبغي للإنسان أن يستوصي بالمرأة، وكلما كان الرجل يحسن معاشرة زوجته كان ذلك دليل على كرم نبله وحسن معشره وحسن معدنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والله أعلم. ثم قال المؤلف إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تمانع. المؤلف بدأ يذكر أدلة ما مضى وقد ذكرناها، فإنه لا يجوز للمرأة أن تمانع في المجيء، أو أنها تأتي وهي متبرمة، أو أنها تأتي وهي غير متنظفة. وكذلك الرجل لا ينبغي له أن يأتي وهو غير متنظف، يظن أن المرأة هي التي تتنظف والرجل يتنظف. فإن ابن عباس كما روى البيهقي بسند صحيح أنه قال إني لأحب أن أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل هي لي، وهذا دليل على العدل. فإن بعض الناس ربما يأتي من غير تنظف لحاله ويظن أن هذا في حق المرأة، أو أن المرأة تتقبل ما شاء، وهذا ليس بصحيح. فإنهن عوان عندكم، فهي تستحي أحيانا أن تتحدث مع زوجها بما تريد، فلا ينبغي للرجل أن يترك مثل هذا. ثم قال المؤلف وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم. ذكر ابن قدامة رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه يجب على الرجل إذا كان عنده أكثر من امرأة أن يعدل بينهن في القسم، إذا لم يكن قد تزوج المرأة على ألا مبيت لها كما هو في نكاح المسيار، وهذه مسألة كما مر معنا خلاف أهل العلم، ولكن الشروط عند مقاطع الحقوق عند الشروط، أو أن المرأة أسقطت حقها كما صنعت سودة بنت زمعة حينما جعلت يومها لعائشة رضي الله عنها. وكذلك يجب عليها أو يجب عليه النفقة، كذلك يجب عليه النفقة والكسوة وما يقدر عليه وما يقدر عليه من العدل. وهذه المسألة فيها مسائل سوف نتحدث في درس قادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.